ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن توعدنا اليوم على أننا نبدأ في باب كتاب أو كتاب الصيام من بلوغ المرام استعدادا لهذا الشهر الذي هو بين أيدينا، نريد لإخواننا أن يدخلوه قد تشبعوا بجل ما له من الأحكام، وهذا يدخل في ضمن تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأريد أن نتدارس جل ما في كتاب بلوغ المرام من أحكام فقهية تتعلق بهذا الركن من أركان الإسلام وهو الصيام. وبلوغ المرام ربما لنا مناسبات تكلمت فيها عن هذا الكتاب، وأنه كتاب من الكتب المتميزة بالتأليف، أفرده مؤلفه وهو ابن حجر العسقلاني رحمه الله في موضوع مهم أفرده له وهو الأحكام، المقصود الأحكام الفقهية، فلا تجد فيه كلاما في الزهد ولا كلاما كذلك في الأخلاق ولا في الفضائل ولا في العقائد، ولكنه أفرد للحلال والحرام، وهو يأتي في ضمن سلسلة من كتب ألفت قبله، ولكل من مؤلفيها له شرطه. فمن أقدم هذه الكتب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى لعبد الحق الإشبيلي عليه رحمة الله المعروف بابن الخراط، وكذلك عمدة الأحكام المشهور الذي بين أيدينا وهو لعبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. إذن وكذلك من تلك الكتب المنتقى من أحاديث الأحكام لمجد الدين عبد السلام بن تيمية الذي عليه نيل أوطار للشوكاني عليه رحمة الله، وكذلك الإلمام بأحاديث الأحكام الذي هو اختصار للإمام لابن دقيق العيد في الحديث، أيضا كتاب لابن عبد الهادي، هذه كتب. ومن ضمنها أيضا الموطأ، يعتبر كتاب في أحاديث الأحكام، وسنن أبي داود أيضا. إذن هذه كتب كلها دونت في أحاديث الأحكام، وهو واحد منها هذا الذي هو بلوغ المرام. والذي يريد كذلك أن يتعرف على الأحكام من هذا الطريق، وهو أن يقف على الأحاديث الواردة في الأحكام، فعليه بهذه الكتب التي ذكرت أسماءها، وربما كتب أخرى كذلك. إذن قلت كتاب الصيام من بلوغ المرام، وأذكر كذلك بما جاء في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يفيد أن الفقه في الدين هو لمن أراد الله تبارك وتعالى به الخير، وأراد أن يسلك بهذا المسلك حتى يتعلم دينه. والفقه المتين هو الذي يأخذ الشخص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الوحي، طبعا مع الاستعانة بما قاله أهل العلم، وإنه ما من حديث من أحاديث إلا ولو شرح. وشروح الكتب الحمد لله كل يوم نسمع منها ما يطبع من جديد، فلا نفوت على أنفسنا هذا الخير. إذن قلت هذه الأحاديث التي سوف نشرع اليوم في الكلام عليها والتعليق عليها بما تيسر، هي أحاديث تختص بعبادة الصيام، بعبادة الصيام، وخصوصا صيام شهر رمضان الذي هو أيضا ركن من أركان الإسلام. ونحن لازلنا في شهر شعبان، هذا الشهر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل عنه الناس، شهر بين رجب ورمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه. كانت تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نقول أنه يصوم الشهر كله، أو يصوم الشهر كله إلا قليلا، كان يتبعه برمضان. والصوم يطلق في اللغة على مطلق الإمساك، صام عن الكلام، صام عن الطعام، صام عن كفعل، فيقال صام بمعنى أمسك عنه. ومنه قوله عز وجل يشهد لهذا المعنى اللغوي، قوله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، بدليل قوله بعدها: فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن فهذا إمساك لكن عن الكلام. ومنه كذلك قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجم. تعلك اللجم، اللجم جمع لجام، تعلكه، نعم، أنا من غير أكل. وأما شرعا، أي المراد بالصوم شرعا هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الذي يسمى الصوم. الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الشرعي. يمسك فيه الشخص عن الأكل، عن الشرب، وعن الجماع، وعن كل مفطر من طلوع الفجر، أي طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس. هذا ركن من أركان الصوم بالإضافة إلى النية. وسوف يأتينا الحديث: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا الشهر الذي متى ما رأينا هلاله توجب علينا فورا أن ننوي صيامه، لا يجوز الإنسان يتراخى. مجرد ما تشوف شهر هلال رمضان، هذا هلال رمضان، إذن وأنت مسلم لا تنكر فرضية الصوم، فمن تلك اللحظة أنوي بأنك تريد أن تصوم هذا الشهر. وسوف يأتينا إن شاء الله كذلك تفصيل الكلام في النية. نعم، دليل وجوب الصوم، نعتقد أنه واجب، ومن أنكر وجوبه يستتاب، لأن هذا كفر بعد أن علمه، فإن تاب وإلا قتل. دليل وجوبه قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، إذن من جوانب التقوى الصوم لله عز وجل احتسابا. نعم، من أعظم ما يجلب التقوى للعبد أن يصوم احتسابا لله عز وجل، يترك طعامه وأكله وشرابه وشهوته، نعم، احتسابا لرب العالمين تبارك، يعني طمعا في رضا الله عز وجل وفي نيل ثوابه، إلى قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد بمعنى حضر، لا بد أن يكون شاهد، شهده بمعنى حضره، ولو لم يشاهد معنى ببصره. وقوله صلى الله عليه وسلم من أدلة وجوبه أيضا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. بني الإسلام، إذن فهو من مباني الإسلام، من مباني الإسلام صوم هذا الشهر الذي هو شهر رمضان. وفرضية صيامه كانت في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع، بإجماع العلماء. إذن قلنا: من أنكر فرضيته كفر، يستتاب، فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام. ونحن في أزمنتنا هذه نرى بعض الجراء والتبجح من بعض الناس، كثير يقدم على بعض أمور الدين المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، فيتنكر لها ويستخف بها، ويكون كلامه فيها كالمنكر. لابد أن ننتبه لهذا وننبه. نعم، فالواجب على المسلم أن يصومه إيمانا واحتسابا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا حديث صحيح، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، ولم يقل شهر رمضان، لأن بعض أهل العلم ذكروا بأن رمضان هذا من أسماء الله الحسنى، وورد في ذلك حديث ضعيف ليس من أسماء الله رمضان، فيجوز أن تقول رمضان ويجوز أن تقول شهر رمضان بلا كراهة. من صام رمضان، إذن رمضان اسم لهذا الشهر الذي قلت وبين أيدينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه. وإنه إن شاء الله من الاهتمام به أن نهتم ونحضر ونستعد له بمعرفة الأحكام، فندخل في هذه العبادة ونحن قد عرفنا جل أحكامها. بل وليس هذا فقط، بل الواحد منا يطمع ويطمح في أن يكون منبها ومعلما لمن يليه من أهله وأقاربه ومن ربما يسأله من عامة المسلمين، فإن كثير من المسلمين يهتمون بأمور أخرى خارجة عن معنى رمضان، من الاهتمامات والاستعدادات والازدحام على السوق وشراء بعض بعض الأشياء التي هي في الحق للتمتع في ليله في ليل رمضان، ولكن كونهم يهتمون بمعرفة أحكامه ومطالعتها والسؤال عنها هذا قليل في المسلمين للأسف. إذن قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، مع العلم بأن كلمة رمضان كانت العرب سمته باسم الزمان، كما أنهم يقولون ربيع الشهر الذي فيه ربيع، والخريف للشهر الذي تجتنب، والشتاء للشهر الذي كذلك فيه الأمطار. يقولون رمضان لهذا الشهر الذي كان يأتي في الرمضاء حر الشمس والحجارة المحمات بحرارة الشمس، هذا هو الأصل في رمضان. لكنه الحمد لله كما ترون هذا العام نراه يزحف نحو الشتاء، فيكون رمضان في صومه في خفة، وفيه كذلك أن الإنسان يستطيع، هكذا نراه هذا العام سوف يدخل اليوم الأول من مارس، وهو هذا الشهر شهر الربيع. الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. هذا لفظ مسلم، والحديث موجود في كتب الستة، ورواه كذلك أحمد. أما قوله إلا رجل، إلا رجل هكذا بالضم، عباس بن عطية، ماذا تعني برجل؟ صح مصطفى خدادي، عباس بن عطية، ما أدري هل هو هاتفه فقط هو الموجود.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ. طيب. بدل من الواو.
أحسنت. إذن فنعم رجل بدل من الواو، نعم. إلا رجل قال لا تقدموا رمضان، هذه الواو أبدلت منها رجل، وإذا قلنا رجلا فكذلك صحيح فيكون مستثنى، فهذا هو الاستثناء من الكلام التام المنفي. التام المنفي يجوز لك إذا كان الاستثناء متصلا كما هو هنا، جاز لك أن تبدل وجاز لك أن تستثني عند جماهير العرب. وأما إذا كان منقطعا فلا يجوز لك الإبدال، يتعين الاستثناء إلا عند بني تميم. نعم. إذن قال إلا رجل، هذه رواية مسلم. وفي البخاري نعم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل، وقال بعضهم يكون هنا تكون تامة بمعنى يوجد. إذن فهو بدل من الضمير، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. ساسي إذا قال لك بدل بعض من كل لا بد له من ضمير، أين ضمير رجل؟ ساسي كذلك غائب أو لا؟ تفضل. نعم نعم ساسي. نعم
مثل الإجابة.
نعم نبيل بوزيد. نبيل
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخنا الله يبارك فيك.
ها
يعني الله أعلم لا يشترط الضمير في بدل البعض من كل.
بدل البعض من كل
إيه لا يشترط فيه
بخلاف في بعض الاشتمال في البعض وفي بدل الاشتمال. تقول أكلت الرغيف نصفه. نصفه هذا الضمير الذي في نصفه يعود على الرغيف.
نعم بارك الله فيك.
وفيك إذن يمكن نقدر هنا فيقول نعم
أن يكون محذوف شيخ
يكون مقدر. نعم إلا رجل مثلا منكم تقدموا أنتم. نعم إذن قال لا تقدموا رمضان. وأصل هذا الفعل تقدموا أصله تتقدموا تتقدموا بتاءين. وقال ابن مالك رحمه الله ما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. إذن يجوز أن تحذف إحدى التاءين تخفيفا بشرط أن تكون حركتهما واحدة. وما إذا اختلفت حركتان مثلا كانت يقال تتغافر لا يجوز الحذف هنا. لا تقدموا رمضان. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا نهي صريح. ماذا يفيد النهي؟ يفيد التحريم. التحريم نعم على الأصل في النهي وهو مذهب الشافعية. قالوا بأنه لا يجوز أن يتقدم الشخص رمضان بيوم ولا يومين على أنه محرم. محرم أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم ولا يومين على أن هناك قول ثالث وهو قول جمهور أهل العلم أن النهي للكراهة. أن النهي للكراهة وليس للتحريم. وعليه فلا يأثم من صام يوم أو يومين قبل رمضان على قول الجمهور. لكن من كانت له عادة بمعنى أنه كان تعود أن يصوم مثلا كل اثنين أو كل خميس أو صرر الشهر أيام الأخيرة منه فهذا إن شاء الله تركراها ترتفع. لأن الحديث فيه إلا رجل كان يصوم صوما أي كان له صوم يصومه فليواصل على صومه لا يمنعه أن لأنه ليس لمعنى يتعلق برمضان. كان مثلا يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم الاثنين والخميس أو إلى آخر ذلك من صور. وربما كان يقضي وتواصل مع القضاء حتى آخر يوم من شعبان ونحو ذلك من الصور. لكن المهم لا يتقدم رمضان لمعنى يتعلق برمضان. قال أنا ما أدري ربما يكون طلع الشهر في بعض البلدان ونحن لا ندري. أو يقول مثلا نحن كنا دائما يقع لنا هذا نحن بينما نحن صائمون في النهار يأتينا الخبر بأنه رؤي الهلال في البلد الفلاني ثم يعني نسك في اليوم أنا يعني استعد له حتى إذا جاءنا. إذا لو أن شخص صام وكان هذا هو المعنى كأنه صام استعداد لرمضان أو احتياطا لا يجوز. ولو افترضنا أنه صامه ثم صحيح تبين في أثناء النهار أن الهلال رؤية لا يجزئه، في قول عامة أهل العلم لا يجزئه ذلك الصوم، يبقى ممسك ولكن عليه أن يصوم يوما آخر. نعم، إذن هذا القول قلنا كون النهي للكراهة فقط هو قول الجمهور، قول الجمهور. نعم، إذن هذا النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم له صورتان. الصورة الأولى إن شاء قبل رمضان ليس له نظير مما ذكرناه من تلك الصور السابقة، ليس مما هو صوم الاثنين الخميس ولا يوم بعد يوم ولا صوم 3 أيام من كل شهر ونحو ذلك، فقط أنشأ هكذا صوما قبل رمضان. الصورة الثانية أن يتقدم رمضان بالصوم للاحتياط، وهذا تفعله الرافضة، قالوا أن اللام الداخلة على قوله صوموا لرؤيته، قالوا هذه للتعليل، صوموا لرؤيته معناها يتقدم الصوم لعلة الرؤية التي سوف تأتي، فيتقدمون رمضان بالصوم. هذا قلت من مما شذت به الرافضة وما أكثر شذوذاتهم. إذن وما حكم تقدم رمضان بصوم أكثر من يومين؟ إذن الحديث فيه يوم أو يومين، ما حكم لو تقدم بأكثر من ذلك؟ فجمهور أهل العلم على جوازه، جائز أن يتقدم في رمضان بصوم 10 أيام أو 15 يوم أو نحو ذلك، لكن الشافعية منعوه، والمنع عندهم يبتدئ من النصف من شعبان، كأنهم يصححون حديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا انتصف هذا الحديث، على كل حال يصححه عدد من أهل العلم، صححه الترمذي وأصحاب ابن حبان وأبو عوانة وابن حاتم وابن القيم، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله. نعم، ضعفه ابن مهدي وأحمد بن معين البيهقي. نعم، ولكن الحديث الظاهر أنه صحيح، الحديث إذا انتصف شعبان، هذا الشهر الذي نحن فيه، معنى إذا بلغ منتصفه فلا تصوموا، فلا تصوموا. فإذا كان هذا الحديث صحيح وهو الصحيح إن شاء الله أنه صحيح، فما هو الذي يستفاد منه؟ هل لا يجوز؟ نعم، التفصيل الذي ذهب إليه أهل العلم هنا للجمع بينه وبين الأحاديث التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فيقال أن هذا الحديث إنما هو بالنسبة لمن ينشئ صوما بعد المنتصف، وأما من كانت عادته أنه يصوم شعبان أو يصوم شعبان إلا قليلا أو يصوم أكثر شعبان فلا بأس أن يواصل صومه ولو بعد المنتصف، ولو بعد منتصف شعبان يواصل الصوم. نعم، الحديث الثاني من أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام، حديث يرويه عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي هو عمار، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. اليوم نعربها ظرف، فكان اليوم محل صيامه. الذي يشك فيه نعربها حال من اليوم لأنه معرفة، فقد عصى أبو القاسم، الجملة كلها جواب الشرط، جواب الشرط الذي هو من، فقد عصى أبو القاسم، فقد عصى أبو القاسم، والعصيان معروف هو ارتكاب المحرم. إذن يستفاد من هذا أن صيام يوم الشك محرم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحفظون فلا يجتهدون اجتهادا به أن يقولوا في شيء حرام أو حلال أو نحو ذلك، ولذلك حكم بعض أهل العلم على أن هذا الحديث وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، فله حكم الرفع، أي هو موقوف فيما يظهر، نعم، لأنه انتهى كلام إلى عمار بن يسر، لم يقل قال رسول الله، ولكنه في حكم الرفع. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. إذن هذا الحديث فيه أن صيام يوم الشك محرم ولا يجوز أن يصام يوم الشك، لكن ما هو يوم الشك؟ ما هو يوم الشك؟ ليس في ذلك إلا قولان، قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أشهر الروايتين عنه، والقول الثاني ذهب إليه الجمهور، جمهور أهل العلم. أولا اتفاقهم في أن ما بعد 29 من شعبان يوم الشك يكون فيه، ما هناك، ليس هناك من قال بأن يوم 29 يوم الشك، ليس هناك عالم قال بأن يوم 29 نفسه يوم شك، لأن رمضان أو أي شهر من شهور السنة القمرية لا يكون فيها 28 كما بالنسبة للشهور الشمسية، هذا الشهر عندهم فيه 28. إذن فيوم 29 قطعا يوم من شعبان. اليوم الذي يليه هو الذي يمكن أن يكون يوم شك، يمكن أن يكون يوم شك، يوم 30. قال الحنابلة هو يوم 30 إن كانت ليلته، ليلة 30 يعني، عندما نقول ليلة مثل يوم هذه الليلة التي نحن فيها الآن تنسب إلى الغد، يقال هذه ليلة الثلاثاء، ليلة الثلاثاء، ليس ليلة، نحن نقول مثلا في كلامنا يوم الاثنين في الليل، يوم الاثنين ليلا، لا إن شاء الله الصحيح أن تقول الآن نحن في ليلة الثلاثاء. إذن يوم 30 إن كانت ليلته صحوا ولم يرى فيها الهلال فهذا هو اليوم المنهي عن صيامه عندهم، هذا هو يوم الشك. مثلا غدا 30 هذه الليلة لم نرى الهلال مع أنها ليلة صحو، صحو بمعنى أن السماء ليس فيها قطر ولا غيم ولا سحب ولا شيء يحجب الرؤية، ومع ذلك لم نره، فغدا عندهم هذا هو الذي يسمى يوم الشك فلا يصام، هذا عند الحنابلة. أما إن كانت الليلة، هذه الليلة العام فيها غيم وقطر يمنع الرؤية أو غبار أو نحو ذلك، فعندهم أن غدا يصام احتياطا بنية رمضان، بل ويقول بعضهم وإن ظهر أنه منه أجزأ، أجزأ له من رمضان، إذا هما صاموا على وجه الاحتياط ثم جاء الخبر بأن نعم صح غدا من رمضان فإنه يجزئه. قلت هذا من مفردات الحنابلة، ونبي صراحة تنبيها أن كثير من نعرفه من علماء الحنابلة في هذا العصر لم يذهبوا هذا المذهب، بل حتى محمد بن الوهاب رحمه الله وحفيده عبد الرحمن والشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ وأبوه عبد اللطيف وعبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله الشيخ العثيمين الشيخ بن باز لا يذهبون إلى هذا المذهب لأجل صراحة الدليل الذي سوف نذكره دليل الجمهور، ونقارن هذا مع ما سوف نذكره إن شاء الله عند حديث قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، سوف نذكر كذلك كلام مالكي. هناك كثير منهم ذهبوا إلى خلاف ما جاء في الحديث، لكن نقول هنا هذا هنا لأنه كثير من الناس يذكر الحنابلة، وهو للأسف بعضهم يذكر الحنابلة في الفقه وكأنه عنده عليهم شيء في العقيدة ولكن يخفيه، ويذكر الحنابلة وهي الحنابلة في حق كان تذكر يشار به إلى عقيدة السنة والجماعة. إذن قال فإن في الحديث ما الذي اعتمد عليه الحنابلة في قولهم هذا؟ هو الحديث ابن عمرو ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حق الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا له فسروها بأنها ضيقوا، وورد على كل حال استعمال اقدروا بمعنى ضيقوا، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن قالوا بأن الليلة 30 إذا كان فيها غيم وسحب فإن الصائم يصوم، ويصوم على أن هذا من رمضان، إذن عندما صامه من رمضان قد ضيق على شعبان، شعبان الذي كان يمكن أن يمتد إلى يوم 30 صار 29 هكذا. إذن هذا الحديث هو الذي عمر فهمه، وقد يكون فهمهم له سبقه يعني القول في المسألة ثم بعد ذلك جاء الأحاديث وأوله هذا التأويل. والمروي كذلك عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة ذكرهم ابن القيم في الزاد. كان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا كان 29 نظر إلى الهلال، معناها قال منظر إلى الهلال، فإن رؤي فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أصبح مفطرا كما تقدم. إذن إذا كانت ليلة 30 لم يرى وكانت صحوا فيصبح مفطرا على أنها من شعبان، هذا محل اتفاق. وأما إن كان فيها سحاب أصبح صائما، وهذا هو عين مذهب الحنابلة الذي ذكرته. القول الثاني في المسألة قول الجمهور، لازلنا نتكلم عن يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ الجمهور قالوا أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته مغيمة، يحول دون رؤية الهلال غيم أو سحاب أو قطر. أما إذا كانت صحوا، ليلة كانت صحوا ولم يرى الهلال، فإنها من شعبان قطعا، ولا يسمى اليوم يوم 30 يوم شك، لا يسمى شك. نعم، إذن محل الاتفاق بين الحنابلة وبين الجمهور أن إذا كانت ليلة 30 يوم صحو يوم صحو، فالحنابلة سموها يوم شك، يوم الثلاثين إذا كانت ليلة صحو. وعند جمهور لا تسمى يوم شك، وإنما هي من شعبان قطعا. وأما الحنابلة فقالوا يوم الشك هو يوم الثلاثين، يوم الثلاثين إذا كانت ليلته فيها غيم وسحب صاموه على أنه من رمضان. إذن يوم الشك عندهم يوم الثلاثين إذا كانت ليلته صحوا، والجمهور ليس يوم شك، وإنما يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا كانت ليلته فيها غيم. هنا افترقوا. نعم، الجمهور ما هي حجتهم فيما ذهبوا إليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم أو فإن غمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، فأكملوا العدة ثلاثين. إذن فإن أغمي عليكم بمعنى حال بينكم وبين رؤيته، فماذا تفعلون؟ أكملوا، أكملوا شعبان. وأما الحنابلة فلم يقولوا أكملوا، وإنما قالوا غدا يكون من رمضان، هو اليوم الأول من رمضان، وضيقوا على شعبان. ولا شك أن الجمهور أولى بهذا الدليل، لأنه صريح، فإن غمي أو فإن غبي فإن غمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، أكملوا. وهذا هو يوم الشك عند الجمهور. والذي عند مسلمين فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين، والأصل بقاء شعبان، الأصل باقي ما زال مستمرا. فإن لم يرى هلال رمضان ليلة الثلاثين فإنه من شعبان. نعم، ويكون ذلك اليوم يوم شك إذا كان هناك غيم وقطر يمنع الرؤية، فيكون ذلك اليوم يوم شك. واليقين لا يزول بالشك قاعدة من قواعد الفقه. نعم، إذن هذا القول قلت اختاره بعض محققي الحنابلة كابن القيم عليه رحمة الله، ودرج عليه كذلك محمد الوهاب ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ سعدي بن باز الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. فصيام يوم الشك محرم، وإذا صامه من صامه ثم تبين أنه من رمضان فلا يجزئ، فلا يجزئ، يتمه ثم يقضي يوم آخر مكانه. إذن هذا هو الذي أعددته لهذا اليوم، وسوف نواصل إن شاء الله كذلك دائما في هذا الوقت بعد صلاة العشاء فيما سيأتي من الليالي إلا الغد، فإنه سوف لن تكون هناك موعد، سوف كذلك نكون إن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توعدنا اليوم على أننا نبدأ في باب كتاب أو كتاب الصيام من بلوغ المرام، استعدادا لهذا الشهر الذي هو بين أيدينا، نريد لإخواننا أن يدخلوه قد تشبعوا بجل ما له من الأحكام، وهذا يدخل في ضمن تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأريد أن نتدارس جل ما في كتاب بلوغ المرام من أحكام فقهية تتعلق بهذا الركن من أركان الإسلام، وهو الصيام. وبلوغ المرام ربما لنا مناسبات تكلمت فيها عن هذا الكتاب، وأنه كتاب من الكتب المتميزة في التأليف، أفرده مؤلفه وهو ابن حجر العسقلاني رحمه الله، في موضوع مهم أفرده له وهو الأحكام، المقصود الأحكام الفقهية، فلا تجد فيه كلاما في الزهد ولا كلاما كذلك في الأخلاق ولا في الفضائل ولا في العقائد، ولكنه أفرد للحلال والحرام، وهو يأتي في ضمن سلسلة من كتب ألفت قبله، ولكل من مؤلفيها له شرطه. ف من أقدم هذه الكتب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى لعبد الحق الإشبيلي عليه رحمة الله، المعروف بابن الخراط، وكذلك عمدة الأحكام المشهورة الذي بين أيدينا، وهو لعبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. إذن وكذلك من تلك الكتب المنتقى من أحاديث الأحكام لمجد الدين عبد السلام بن تيمية، الذي عليه نيل الأوطار للشوكاني عليه رحمة الله، وكذلك الإلمام بأحاديث الأحكام الذي هو اختصار للإمام لابن دقيق العيد، والمحف في الحديث أيضا كتاب لابن عبد الهادي. هذه كتب، ومن ضمنها أيضا الموطأ، يعتبر كتاب في أحاديث الأحكام، وسنن أبي داود أيضا. إذن هذه كتب كلها دونت في أحاديث الأحكام، وهو واحد منها هذا الذي هو بلوغ المرام. والذي يريد كذلك أن يتعرف على الأحكام من هذا الطريق، وهو أن يقف على الأحاديث الواردة في الأحكام، فعليه بهذه الكتب التي ذكرت أسماءها، وربما كتب أخرى كذلك. إذن قلت كتاب الصيام من بلوغ المرام، وأذكر كذلك بما جاء في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يفيد أن الفقه في الدين ولمن أراد الله تبارك وتعالى به الخير وأراد أن يسلك بهذا المسلك حتى يتعلم دينه. والفقه المتين هو الذي يأخذه الشخص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الوحي، طبعا مع الاستعانة بما قاله أهل العلم، وإنه ما من حديث من أحاديث إلا ولو شرح، وشروح الكتب الحمد لله كل يوم نسمع منها ما يطبع من جديد، فلا نفوت على أنفسنا هذا الخير. إذن قلت هذه الأحاديث التي سوف نشرع اليوم في الكلام عليها والتعليق عليها بما تيسر، هي أحاديث تختص بعبادة الصيام، بعبادة الصيام، وخصوصا صيام شهر رمضان الذي هو أيضا ركن من أركان الإسلام. ونحن لازلنا في شهر شعبان، هذا الشهر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفل عنه الناس، شهر بين رجب ورمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه، كانت تقول عائشة رضي الله عنها كنا نقول أنه يصوم الشهر كله أو يصوم الشهر كله إلا قليلا، كان يتبعه برمضان. والصوم يطلق في اللغة على مطلق الإمساك، صام عن الكلام، صام عن الطعام، صام عن كفعل، فيقال صام بمعنى أمسك عنه. ومنه قوله عز وجل يشهد لهذا المعنى اللغوي، قوله تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، بدليل قوله بعدها فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن فهذا إمساك لكن عن الكلام. ومنه كذلك قول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم، تعلك اللجم، اللجم جمع لجام، تعلكه نعم معناه من غير أكل. وأما شرعا أي المراد بالصوم شرعا هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الذي يسمى الصوم. الإمساك، الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الشرعي. يمسك فيه الشخص عن الأكل عن الشرب وعن الجماع وعن كل مفطر من طلوع الفجر أي طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا ركن من أركان الصوم بالإضافة إلى النية. وسوف يأتينا الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا الشهر الذي متى ما رأينا هلاله توجب علينا فورا أن ننوي صيامه، لا يجوز الإنسان يتراخى، مجرد ما تشوف شهر هلال رمضان هذا هلال رمضان، إذن وأنت مسلم لا تنكر فرضية الصوم، فمن من من تلك اللحظة أنوي بأنك تريد أن تصوم هذا الشهر. وسوف يأتينا إن شاء الله كذلك تفصيل الكلام في النية. نعم، دليل وجوب الصوم، نعتقد أنه واجب، ومن أنكر وجوبه يستتاب، لأن هذا كفر بعد أن علمه، فإن تاب وإلا قتل. دليل وجوبه قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، إذن من جوانب التقوى الصوم، لله عز وجل احتسابا احتسابا. نعم، من أعظم ما يجلب التقوى للعبد أن يصوم، أن يصوم احتسابا لله عز وجل، يترك طعامه وأكله وشرابه وشهوته، نعم احتسابا لرب العالمين تبارك، يعني طمعا في رضا الله عز وجل وفي نيل ثوابه، إلى قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد، شهد بمعنى حضر، لا بد أن يكون شاهد، شهده بمعنى حضره، ولو لم يشاهد معناها ببصره. وقوله صلى الله عليه وسلم من أدلة وجوبه أيضا: بني الإسلام على خمس، شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وصوم رمضان. بني الإسلام، إذن فهو من مباني الإسلام، من مباني الإسلام صوم هذا الشهر الذي هو شهر رمضان، وفرضية صيامه كانت في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع، بإجماع العلماء. إذن قلنا: من أنكر فرضيته كفر، يستتاب، فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام. ونحن في أزمنتنا هذه نرى بعض الجراء والتبجح من بعض الناس يقدم على بعض أمور الدين المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، فيتنكر لها ويستخف بها ويكون كلامه فيها كالمنكر. لا بد أن ننتبه لهذا وننبه. نعم، فالواجب على المسلم أن يصومه إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا حديث صحيح، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يقل شهر رمضان، لأن بعض أهل العلم ذكروا بأن رمضان هذا من أسماء الله الحسنى، وورد في ذلك حديث ضعيف ليس من أسماء الله رمضان، فيجوز أن تقول رمضان ويجوز أن تقول شهر رمضان بلا كراهة. من صام رمضان، إذن رمضان اسم لهذا الشهر الذي قلت وبين أيدينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه، وإنه إن شاء الله من الاهتمام به أن نهتم ونحضر ونستعد له بمعرفة الأحكام، فندخل في هذه العبادة ونحن قد عرفنا جل أحكامها، بل وليس هذا فقط، بل الواحد منا يطمع ويطمح في أن يكون منبها ومعلما لمن يليه من أهله وأقاربه ومن ربما يسأله من عامة المسلمين، فإن كثير من المسلمين يهتمون بأمور أخرى خارجة عن معنى رمضان من الاهتمامات والاستعدادات والازدحام على السوق وشراء بعض الأشياء التي هي في الحق للتمتع في ليله في ليل رمضان، ولكن كونهم يهتمون بمعرفة أحكامه ومطالعتها والسؤال عنها هذا قليل في المسلمين للأسف. إذن قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، مع العلم بأن كلمة رمضان كانت العرب سمته باسم الزمان، كما أنهم يقولون ربيع، الشهر الذي فيه ربيع، والخريف للشهر الذي تجتنى، والشتاء للشهر الذي كذلك فيه الأمطار، يقولون رمضان لهذا الشهر الذي كان يأتي في الرمضاء، حر الشمس والحجارة المحماة بحرارة الشمس، هذا هو الأصل في رمضان. لكنه الحمد لله كما ترون هذا العام نراه يزحف نحو الشتاء، فيكون رمضان في صومه في خفة، وفيه كذلك أن الإنسان يستطيع هكذا نراه هذا العام سوف يدخل اليوم الأول من مارس، وهو هذا الشهر شهر الربيع. الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. هذا لفظ مسلم، والحديث موجود في كتب الستة، ورواه كذلك أحمد. أما قوله إلا رجل، إلا رجل هكذا بالضم، عباس بن عطية، ماذا تعرب رجل؟ صح مصطفى خدادي، عباس بن عطية، ما أدري هل هو هاتفه فقط هو الموجود.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ. آه. بدل من الواو.
أحسنت. إذن فنعم رجل بدل من الواو. نعم إلا رجل قال لا تقدموا رمضان، هذه الواو أبدلت منها رجل، وإذا قلنا رجلا فكذلك صحيح فيكون مستثنى، فهذا هو الاستثناء من الكلام التام المنفي. التام المنفي يجوز لك إذا كان الاستثناء متصلا كما هو هنا، جاز لك أن تبدل وجاز لك أن تستثني عند جماهير العرب. وأما إذا كان منقطعا فلا يجوز لك الإبدال، يتعين الاستثناء إلا عند بني تميم. نعم. إذن قال إلا رجل، هذه رواية مسلم. وفي البخاري نعم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل، وقال بعضهم يكون هنا تكون تامة بمعنى يوجد. إذن فهو بدل من الضمير، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. ساسي إذا قالك بدل بعض من كل لا بد له من ضمير، أين ضمير رجل؟ ساسي كذلك غائب أو لا؟ تفضل. نعم نعم ساسي. نعم
نعم ها الإجابة.
نعم نبيل بوزيد. نبيل.
نبيل
السلام عليكم.
السلام كيف
شيخنا؟ الله يبارك. نعم. فيك.
ها
يعني الله أعلم لا يشترط الضمير في بدل بعض من كل،
بدل بعض من كل
إيه لا يشترط فيه
بخلاف البعض الاجتماعي في البعض وفي بعض. بدل الاشتمال تقول أكلت الرغيف نصفه. نصفه هذا الضمير الذي في نصفه يعود على الرغيف.
نعم بارك الله فيك.
فيك إذن يمكن نقدر هنا فيقول نعم
أن يكون محذوف شيخ
يكون مقدر. نعم إلا رجل مثلا منكم تقدموا أنتم. نعم إذن قال لا تقدموا رمضان. وأصل هذا الفعل تقدموا أصله تتقدموا تتقدموا بتاءين. وقال ابن مالك رحمه الله ما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. إذن يجوز أن تحذف إحدى التاءين تخفيفا بشرط أن تكون حركتهما واحدة. وما إذا اختلفت حركتان مثلا كانت يقال تتغافر لا يجوز الحذف هنا. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا نهي صريح. ماذا يفيد النهي؟ يفيد التحريم. التحريم نعم على الأصل في النهي وهو مذهب الشافعية. قالوا بأنه لا يجوز أن يتقدم الشخص رمضان بيوم ولا يومين على أنه محرم. محرم أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم ولا يومين على أن هناك قول ثالث وهو قول جمهور أهل العلم أن النهي للكراهة. أن النهي للكراهة وليس للتحريم. وعليه فلا يأثم من صام يوم أو يومين قبل رمضان على قول الجمهور. لكن من كانت له عادة بمعنى أنه كان تعود أن يصوم مثلا كل اثنين أو كل خميس أو صرر الشهر أيام الأخيرة منه فهذا إن شاء الله ترك راها ترتفع. لأن الحديث فيه إلا رجل كان يصوم صوما أي كان له صوم يصومه فليواصل على صومه لا يمنعه أن لأنه ليس لمعنى يتعلق برمضان. كان مثلا يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم الاثنين والخميس أو إلى آخر ذلك من صور. وربما كان يقضي وتواصل مع القضاء حتى آخر يوم من شعبان ونحو ذلك من الصور. لكن المهم لا يتقدم رمضان لمعنى يتعلق برمضان. قال أنا ما أدري ربما يكون طلع الشهر في بعض البلدان ونحن لا ندري. أو يقول مثلا نحن كنا دائما يقع لنا هذا نحن بينما نحن صائمون في النهار يأتينا الخبر بأنه رؤي الهلال في البلد الفلاني ثم يعني نسك في اليوم أنا يعني استعد له حتى إذا جاءنا. إذا لو أن شخص صام وكان هذا هو المعنى كأنه صام استعداد لرمضان أو احتياطا لا يجوز. ولو افترضنا أنه صامه ثم صحيح تبين في أثناء النهار أن الهلال رؤية لا يجزئه. في قول عامة أهل العلم لا يجزئه ذلك الصوم يبقى ممسك ولكن عليه أن يصوم يوما آخر. إذن هذا القول قلنا كون النهي للكراهة فقط هو قول الجمهور. قول الجمهور نعم. إذن هذا النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم له صورتان. الصورة الأولى إنشاء قبل رمضان ليس له نظير مما ذكرناه من تلك الصور السابقة. ليس مما هو صوم الاثنين الخميس ولا يوم بعد يوم ولا صوم ثلاث أيام من كل شهر ونحو ذلك. فقط أنشأ هكذا صوما قبل رمضان. الصورة الثانية أن يتقدم رمضان بالصوم للاحتياط، وهذا تفعله الرافضة. قالوا أن اللام الداخلة على قوله صوموا لرؤيته، قالوا هذه للتعليل، صوموا لرؤيته معناها يتقدم الصوم لعلة الرؤية التي سوف تأتي، فيتقدمون رمضان بالصوم. هذا قلت من مما شذت به الرافضة، وما أكثر شذوذاتهم. إذن وما حكم تقدم رمضان بصوم أكثر من يومين؟ إذا الحديث فيه يوم أو يومين، ما حكم لو تقدم بأكثر من ذلك؟ فجمهور أهل العلم على جوازه، جائز أن يتقدم رمضان بصوم 10 أيام أو 15 يوم أو نحو ذلك، لكن الشافعية منعوه، والمنع عندهم يبتدئ من النصف من شعبان، كأنهم يصححون حديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا انتصف هذا الحديث، على كل حال يصححه عدد من أهل العلم، صححه الترمذي وأصحاب ابن حبان وأبو عوانة وابن حاتم وابن القيم، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله، نعم ضعفه ابن مهدي وأحمد بن معين البيهقي، نعم، ولكن الحديث الظاهر أنه صحيح. الحديث إذا انتصف شعبان، هذا الشهر الذي نحن فيه، معنى إذا بلغ منتصفه فلا تصوموا، فلا تصوموا. فإذا كان هذا الحديث صحيح، وهو الصحيح إن شاء الله أنه صحيح، فما هو الذي يستفاد منه؟ هل لا يجوز؟ نعم، التفصيل الذي ذهب إليه أهل العلم هنا للجمع بينه وبين الأحاديث التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فيقال أن هذا الحديث إنما هو بالنسبة لمن ينشئ صوما بعد المنتصف، وأما من كانت عادته أنه يصوم شعبان أو يصوم شعبان إلا قليلا أو يصوم أكثر شعبان فلا بأس أن يواصل صومه ولو بعد المنتصف، ولو بعد منتصف شعبان يواصل الصوم. نعم. الحديث الثاني من أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام، حديث يرويه عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي هو عمار، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. اليوم نعربها ظرف، فكان اليوم محل صيامه. الذي يشك فيه نعربها حال من اليوم لأنه معرفة، فقد عصى أبا القاسم. الجملة كلها جواب الشرط، جواب الشرط الذي هو من، فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. والعصيان معروف هو ارتكاب المحرم، إذن يستفاد من هذا أن صيام يوم الشك محرم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحفظون فلا يجتهدون اجتهادا به أن يقولوا في شيء حرام أو حلال أو نحو ذلك، ولذلك حكم بعض أهل العلم على أن هذا الحديث وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، فله حكم الرفع، أي هو موقوف فيما يظهر، نعم، لأنه انتهى كلام إلى عمار بن يسر، لم يقل قال رسول الله، ولكنه في حكم الرفع. ذكر البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. إذن هذا الحديث فيه أن صيام يوم الشك محرم، ولا يجوز أن يصام يوم الشك. لكن ما هو يوم الشك؟ ما هو يوم الشك؟ ليس في ذلك إلا قولان. قول النبي أحمد بن حنبل رحمه الله في أشهر الروايتين عنه، والقول الثاني ذهب إليه الجمهور، جمهور أهل العلم. أولا اتفاقهم في أن ما بعد 29 من شعبان يوم الشك يكون فيه، ما هناك، ليس هناك من قال بأن يوم 29 يوم الشك، ليس هناك عالم قال بأن يوم 29 نفسه يوم شك، لأن رمضان أو أي شهر من شهور السنة القمرية لا يكون فيها 28 كما بالنسبة لشهور الشمسية، هذا الشهر عندهم فيه 28. إذن فيوم 29 قطعا يوم من شعبان. اليوم الذي يليه هو الذي يمكن أن يكون يوم شك، يمكن أن يكون يوم شك، يوم 30. قال الحنابلة هو يوم 30 إن كانت ليلته، ليلة 30 يعني، عندما نقول ليلة مثل يوم هذه الليلة التي نحن فيها الآن تنسب إلى الغد، يقال هذه ليلة الثلاثاء، ليلة الثلاثاء، ليس ليلة، نحن نقول مثلا في كلامنا يوم الاثنين في الليل، يوم الاثنين ليلا، لا، إن شاء الله الصحيح أن تقول الآن نحن في ليلة الثلاثاء. إذن يوم 30 إن كانت ليلته صحوا ولم يرى فيها الهلال فهذا هو اليوم المنهي عن صيامه عندهم، هذا هو يوم الشك. مثلا غدا 30 هذه الليلة لم نرى الهلال مع أنها ليلة صحو، صحو بمعنى أن السماء ليس فيها قطر ولا غيم ولا سحب ولا شيء يحجب الرؤية، ومع ذلك لم نره، فغدا عندهم هذا هو الذي يسمى يوم الشك فلا يصام، هذا عند الحنابلة. أما إن كانت الليلة، هذه الليلة العام، فيها غيم وقطر يمنع الرؤية أو غبار أو نحو ذلك، فعندهم أن غدا يصام احتياطا بنية رمضان، بل ويقول بعضهم وإن ظهر أنه منه أجزأ، أجزأ له من رمضان، إذا هما صاموا على وجه الاحتياط ثم جاء الخبر بأن نعم صح غدا من رمضان فإنه يجزئه. قلت هذا من مفردات الحنابلة، ونبي صراحة تنبيها أن كثير من نعرفه من علماء الحنابلة في هذا العصر لم يذهبوا هذا المذهب، بل حتى محمد بن الوهاب رحمه الله وحفيده عبد الرحمن والشيخ محمد ورائم آل الشيخ وأبوه عبد اللطيف وعبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله، الشيخ العثيمين، الشيخ بن باز، لا يذهبون إلى هذا المذهب لأجل صراحة الدليل الذي سوف نذكره دليل الجمهور، ونقارن هذا مع ما سوف نذكره إن شاء الله عند حديث قوله صلى الله عليه وسلم نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، سوف نذكر كذلك كلام مالكي، هناك كثير منهم ذهبوا إلى خلاف ما جاء في الحديث. لكن نقول هنا هذا هنا لأنه كثير من الناس يذكر الحنابلة، وهو للأسف بعضهم يذكر الحنابلة في الفقه وكأنه عنده عليهم شيء في العقيدة، ولكن يخفيه ويذكر الحنابلة، وهي الحنابلة في حق كانت تذكر يشار بهم يشار به إلى عقيدة السنة والجماعة. إذن قال فإن في الحديث ما الذي اعتمد عليه الحنابلة في قولهم هذا؟ هو الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا له فسروها بأنها ضيقوا، وورد على كل حال استعمال اقدروا بمعنى ضيقوا، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتى الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن قالوا بأن الليلة 30 إذا كان فيها غيم وسحب فإن الصائم يصوم، ويصوم على أن هذا من رمضان، إذن عندما صامه من رمضان قد ضيق على شعبان، شعبان الذي كان يمكن أن يمتد إلى يوم 30 صار 29 هكذا. إذن هذا الحديث هو الذي عمر فهمه، وقد يكون فهمهم له سبقه يعني القول في المسألة، ثم بعد ذلك جاء الأحاديث وأوله هذا التأويل. والمروي كذلك عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة ذكرهم ابن القيم في الزاد. كان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا كان 29 نظر إلى الهلال، معناها قال منظر إلى الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أصبح مفطرا كما تقدم. إذن إذا كانت ليلة 30 لم يرى وكانت صحوا فيصبح مفطرا على أنها من شعبان، هذا محل اتفاق. وأما إن كان فيها سحاب أصبح صائما، وهذا هو عين مذهب الحنابلة الذي ذكرته. القول الثاني في المسألة قول الجمهور، لازلنا نتكلم عن يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ الجمهور قالوا أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته مغيمة يحول دون رؤية هلال غيم أو سحاب أو قطر. أما إذا كانت صحوا، ليلة كانت صحوا ولم يرى الهلال، فإنها من شعبان قطعا، ولا يسمى اليوم يوم 30 يوم شك، لا يسمى شك. نعم، إذن محل الاتفاق بين الحنابلة وبين الجمهور أن إذا كانت ليلة 30 يوم صحو، يوم صحو، فالحنابلة سموها يوم شك يوم 30 إذا كانت ليلة صحو، وعند الجمهور لا تسمى يوم شك وإنما هي من شعبان قطعا. وأما الحنابلة فقالوا يوم الشك هو يوم 30 يوم 30 إذا كانت ليلته فيها غيم وسحب صاموه على أنه من رمضان. إذن يوم الشك عندهم يوم 30 إذا كانت ليلته صحوا، والجمهور ليس يوم شك وإنما يوم الشك هو يوم 30 إذا كانت ليلته فيها غيم. هنا افترقوا. نعم، الجمهور ما هي حجته فيما ذهبوا إليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم أو فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30 فأكملوا العدة 30. إذن فإن أغمي عليكم بمعنى حال بينكم وبين رؤيته فماذا تفعلون؟ أكملوا شعبان. وأما الحنابلة فلم يقولوا أكملوا وإنما قالوا غدا يكون من رمضان هو اليوم الأول من رمضان وضيقوا على شعبان. ولا شك أن الجمهور أولى بهذا الدليل لأنه صريح فإن غمي أو فإن غبي فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30 أكملوا. وهذا هو يوم الشك عند الجمهور. والذي عند مسلمين فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 والأصل بقاء شعبان الأصل بقي ما زال مستمرا فإن لم يرى هلال رمضان ليلة 30 فإنه من شعبان. نعم ويكون ذلك اليوم يوم شك إذا كان هناك غيم وقطر يمنع الرؤية فيكون ذلك اليوم يوم شك. واليقين لا يزول بالشك قاعدة من قواعد الفقه. نعم إذن هذا القول قلت اختاره بعض محققي الحنابلة كابن القيم عليه رحمة الله ودرج عليه كذلك محمد الوهاب ومحمد إبراهيم الشيخ والشيخ سعدي بن باز الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. فصيام يوم الشك محرم وإذا صامه من صامه ثم تبين أنه من رمضان فلا يجزئ يتمه ثم يقضي يوم آخر مكانه. إذن هذا هو الذي أعددته لهذا اليوم وسوف نواصل إن شاء الله كذلك دائما في هذا الوقت بعد صلاة العشاء فيما سيأتي من الليالي إلا الغد فإنه سوف لن تكون هناك موعد سوف كذلك نكون إن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.